بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو التبيان في آداب حملة القرآن للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى:
ما في حداد يا أخواني يشرح للذهبي ولا للنووي ولا ابن حجر وهؤلاء. علامة الحداد تبديع هؤلاء. يبدع هؤلاء ابن حجر، النووي، الذهبي، ابن عبد البر، الصنعاني، الشوكاني. فلا يمكن أن تكون هذه الكتب في درس حدادي أبدا، إنما هذا هؤلاء الحدادية يقيمون ثورة على أمثال هؤلاء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه، قال: فصل. ويدخل على الشيخ كامل الخصال، متنظفا كما ذكرناه في المعلم، متطهرا، مستعملا السواك، فارغ القلب من الأمور الشاغلة، وأن لا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان.
يعني ما يدخل بمحموله وهاتفه ويتكلم إلى أن يفرغ الدرس، إذا ماذا استفدت؟ أو قد ينشغل بجهازه عن الدرس، أو يشغل من بجواره. شيء طارئ هذا لا بأس، لسنا في صلاة. شيء طارئ أن يكون في حلقة الشيخ، لكن ينبغي للطالب إذا جلس بكليته، لأن العلم يحتاج وعي، والوعي محله القلب. وإذا لم يفرغ الإنسان قلبه لذلك فإنه سينشغل وينصرف. ولذا ليس من آداب الطالب أن ينشغل عن الدرس، لأن الانشغال عن هذا الدرس يفوت نوع علم، فإن أضاف إليه إشغال آخر كان هذا سوءا على سوء. نعم.
وأن لا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان، وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف، كما جاء في الحديث: فليست الأولى أحق من الثانية.
يعني ولا يتخطى التسليم إذا دخل والتسليم إذا خرج. نعم.
ولا يتخطى رقاب الناس بل يقول
في الحديث: فليست الأولى بحق من الثانية. قال في الحاشية: رواه الترمذي في الاستئذان باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود. هذا في جامع الترمذي. وأبو داود في الأدب باب في السلام إذا قام من المجلس، وإسنده حسن، ورواه الحاكم وصححه ابن حبان. نعم. فليست الأولى بأحق من الثانية، فيكون السنة إذا دخل الإنسان مجلسا سلم، وإذا خرج سلم وهو خارج أيضا. فليست الأولى بأحق من الثانية، هذا من السنة. ومجالس العلم ينبغي أن تكون أحفظ المجالس في السنة. وقد جاء في صحيح البخاري إن لم يكن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا مع أصحابه أوى ودخل ثلاثة نفر، أما أحدهما فوجد فرجة وكذا فجلس، وأما الآخر فجلس في حيثما انتهى به المجلس، فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فدل هذا على أن الإنسان إذا دخل مجلس علم فإنه يستحب له أن يقترب من الشيخ، يعني أن يكون منه على مسافة يفهم كلامه، ويكون أبعد عن العبث، ويكون أقرب، لعل طالبا يستشكل شيئا بصوت خافت فيكون سامعا له. فلا شك أن القرب من الشيخ يكون أضبط للفهم والوعي والإحاطة بكلام الشيخ أو بكلام الطلاب مع الشيخ أو غير ذلك. طيب، ولو جلس حيثما انتهى به المجلس إلى مجلس فرجة فهذا هو الذي يلزمه أيضا، ولا تخطى رقاب ولا يؤذي الناس. يجد مثلا شيء فرجة قليلة جدا لو جلس فيها ضيق على نفسه وضيق على أخيه، فلا يأتي يضيق على نفسه ولا على أخيه. ولا يكون الثالثة وهو المعرض عن هذا، والمعرض إما أن يعرض بجسده وإما أن يعرض بقلبه. نعم.
ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي به المجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك ولا يقيم أحدا.
طالب يقرأ كان يكون طالب له مهمة وينتفع بها أو كذا، فمثل هذا يكون معلوما معروفا. نعم.
ولا يقيم أحدا من موضعه فإن آثره غيره لم يقبل.
يعني مثلا كنا عند الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كان موجود مثلا حوالي 10 منهم، مثلا 5 يقرؤون و5 آخرون معهم بعض الكتب، كتب في الرجال، كتب في اللغة، لو احتاج الإنسان بحثا هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم اللي هو يحتاج إليه في الدرس، وسائر المجلس على حسب من يسبق إليه. لما هؤلاء معروفون، ما أحد يجلس هنا في المكان هذا اللي هو المسند، هذا بيجلس فيه مثلا 10 أو كذا، ما أحد يجلس في هذا المجلس. يعني لو أنا مثلا أتيت مبكرا والمكان موجود وخالي ما أجلس فيه. ليه؟ لأن هذا مجلس المشايخ الذين يقرؤون على الشيخ، ومجلس من يحتاج الشيخ إليهم، هذا معه كتاب لغة وهذا معه كتاب حديث وهذا معه كتاب كذا، فينتفع به من قريب، ينتفع به من قريب فيترك هذا. فإذا كان هذا المجلس مجلس العلم فيه من ينتفع به أو يحتاج إليه من قراءة أو غير ذلك، فلا يجلس الإنسان مكانه، ويقول المكان لمن إيه سبق، يقول المكان لمن سبق، لأن هذا سبقت به مهمته، مهمته التي سبقت به. نعم نعم. لا، الحبة هذا الضبط الصحيح، لا الحبة، حبة. نعم، كما جاء ضبطه. نعم. كالحبة تخرج في حميل السيل، حديث البخاري، حبة. نعم. لا حبة. نعم. ولها وجه في أظن لها وجه في اللغة بالفتح، لكن هذا الأشهر.
الحبة بكسر الحاء نزول البطن والنبات، فأما الحنطق ونحوها فهو الحب.
نعم.
وذكر هذا في إصلاح غلط المحدث. أنا قرأت حبة في حضرات الإخوة اشتراك حاحة قالوا حبة وانت قررت في الحبة وقال تنبت كما تنبت الحبة في حميل.
لا أنا ما كنت أقصد أن هو في ال في ضبط الحبة، أنا ظننت أن في كلمة بعدها هم صححوها. لا، المشهور عند المحدثين هي حبة، الحبة. نعم نعم، بس هو أنا قال إيه الحبة في غيرها، الحبة تنبت في حميل السيل، اللي تنبت هذا فيقال حبة، إنما مثلا حبة أرز، حبة شعير، حبة قمح، هذه نعم. فلعل هذا تكون الحبة في الموضع هذا، كالحبة تنبت في حميل السيل، ألا تراها صفراء ملتوية، أو ألا تراها تنبت صفراء ملتوية. نعم نعم. نعم، شوف الأسئلة كده في النهاية من الأسئلة. نعم نعم، الحنطة وغيرها، فهذا الحب بالفتح. نعم. نعم.
ولا يقيم أحدا من موضعه فإن آثره غيره لم يقبل، اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا يجلس بين صاحبين إلا بإذنهما، فإن فسح له قعد وضم نفسه.
نعم.
قال فصل: وينبغي أيضا أن يتأدب.
تكلم العلماء في أداب الطالب وأداب الشيخ، لأن مجلس العلم متفق على أنه لابد أن يحاط بالآداب التي تليق مع هذا المجلس المبارك الذي فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة، ولا ينبغي الإنسان أن يجعل مجلس العلم مجلس عبث. ولهذا قد يمد الإنسان رجليه عند الحاجة، بل قد يتكئ عند الحاجة، أما الذي يتنافى مع المجلس أصالة هو الكلام والانشغال، لأن هذا يشغل الشيخ ويشغل الطالب، ولا ينبغي الإنسان أن يكون قاطع طريق على الطالب أو على الشيخ. أما إذا احتاج الإنسان إلى أن يتكي إلى أن يقعد إلى كذا، هذا في الصلاة صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الهيئة هذه يعني الأصل أن الإنسان يقبل وتكون هيئته مناسبة للدرس أيضا، لكن بعض الناس قد يكون عنده العذر، فإذا كان هذا العذر معتبر في الصلاة فكيف لا يكون معتبرا في المجلس؟ أما الذي لا عذر الإنسان فيه هو الكلام وكثرة الكلام وكثرة الثرثرة والضحك والخروج عن كذا، إذن أنت ما تسمع، أنت ما تسمع. نعم. وموسى عليه السلام ماذا قال؟ تأدب بهذا الأدب مع الخضر لما لقيه. نعم.
قال فصل: وينبغي أيضا أن يتأدب.
جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل، ها، أسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه وسأل سؤال المتأدب، مما دل هذا على أن هذا يدخل في جملة الدين التي أمرنا أن نتعلمها. لهذا قال النبي في آخر حديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، تعليم بالفعل وتعليم بالقول. فما جلس متكئا وكذا أبدا، لما جلس وجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكامل الأدب لنعلم أن هذا مراد. ولهذا نص جاء في الرواية التنصيص على ذلك. نعم نعم. كيف يعني ينهى عن دخول بين شخصين إذا كان مكانه ضيقا؟ أما إذا كان مكانه واسعا وفيه فرجة فلا يلزم الاستئذان، أما لو شيء ضيق أو كذا فإنه يستأذن. نعم.
قال فصل: وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين.
نعم. قعدة حتى مع إخوانه من الطلبة ينبغي أن يكون هناك أدب، وليكون رفع صوت وليكون كذا، إنما يكون هناك الأدب. وأولى الناس بالرحمة فيما بينهم طلبة العلم الذين يجتمعون على تلك المأدبة العظيمة المباركة، وإذا كان بين الطلبة من النفرة ما بينهم، فهذا يجلس بجوار هذا وهذا كذا، وهذا يتكلم بقوة وشدة، وهذا يشير يديه، ما ينبغي هذا، ما ينبغي. لكن ينبغي أن يكون طلبة العلم على مستوى تلك المأدبة العظيمة، هناك هدوء، ليس رفع صوت. لو احتاج شيء ضروري مثلا يطلبه بأدب جم وكذا، وهذه تحفظ مكانة الطالب مع أخيه. ولهذا المزاح الزائد هذا يؤدي إلى إغار الصدور لا شك، لكن شيء من ابتسامة طيبة، كلمة طيبة وكذا، هذا لا بأس به. فلا يكون الإنسان معقدا مقتب الجبين يقول لطالب علم حتى يتناسب هذا مع الدرس، كأنما إذا ضحك ضحكة كذا أبطل الدرس. لا، ولا ينبغي أيضا أن يكون هذا الرجل خفيفا سفيها. نعم.
ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين.
قال ابن عمر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله: مثل المسلم مثل الشرطات الناس خطورة قوى. يقول لما في الحديث قال: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فاستحييت أن أقول. فمجلس العلم كما جاء في الأثر: فجلس النبي وجلسنا معه كأن على رؤوسنا الطير. المجلس العلم له هيبة، مجلس العلم له هيبة، يقال فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان الأوائل يعظمون ذكر رسول الله فضلا عن حديث رسول الله، فكانت الشدة تعرف في وجه أحدهم إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ورد عن محمد بن كدر ومحمد بن واسع، ورد عن مالك، كانوا يعظمون هذا. فما بالك بعلم آية حديث قول صحابي؟ والإنسان تحصل له البركة في هذا العلم على قدر ما يكون من أدب في هذا المجلس. نعم.
ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين.
اي نعم، يعني نفخ نفسه. لا، انت جلست اثنين ركب وتكون متواضعا، انت ولا موسى، انت ولا جبريل، انت ولا الصديق، انت ولا الفاروق. وهذه ترفع قدرك، اذا اردت ترفع قدرك لبعض الناس قد ينفخ فيه الشيطان، يعني انا لو جلست كده متربع هيقولون انا لسه طالب ولا ايه؟ لا، يعني الواحد يجلس وبعدين بقى الشيخ بيتكلم وبقى يعني المسائل يعني معروفة، يعني بقى هيئة كأنه هيئة يعني ما هيئة العارف، يعني هيئة الايه؟ هيئة العالم، هيئة العارف. فهذا كبر بالهيئة، فإذا الإنسان قد يكون متكبرا بهيئته وقد يكون متكبرا بقوله، يعرف هذا في قوله. حتى السؤال ما يبقاش مثل السؤال شيخ هل يجوز كذا؟ لا شيخ ذكر شيخنا ذكر ابن حجر مبحثا في كذا وذكر كذا وكذا، فأنتم ترجحون ماذا؟ ما شاء الله عليك بحث أقران، ما شاء الله بحث أقران. شيخنا الحديث هذا فيه فلان وفلان، أنت ترجح كذا أو كذا، ده يعني لو قال أنت ترجح هذا يبقى كويس أو خد بالك. فيكون السؤال طرحه طرح من؟ طرح قرين، لا طرح طالب المنتفع المستفيد، وهذا نوع كبر ينبغي الإنسان أن يترفع عنه، وإنما يسأل سؤال المتعلم المسترشد. بل إن الإنسان أحيانا قد يكون عارفا السؤال ولكنه يسأله على هذا الوجه ليعلم إخوانه بالجواب أو ليبين لهم أيضا أدب السائل حتى ولو كان كبير القدر. ما من شيخ أصلا إلا وتجد من طلابه من هم نجباء، من هم على قدر، من هم على كذا، ولكن مع ذلك يكون للدرس يكون للطالب ما هيئته التي ينبغي أن يكون عليه. وهذه الحقيقة من الفوائد العظيمة الإنسان انتفع بها في حلقة شيخنا الشيخ ابن باز، لأن كانت حلقة شيخنا من بين صراحة يعني حلق المشايخ الآخرين، أنها كانت حلقة من يا أخواني هي حلقة مشايخ أصلا، الذين يقرون على الشيخ مشايخ، والذين يجلسون بجوار الشيخ هم المشايخ. فكنت بقى ترى الأدب هذا، يعني بعضهم كان أول، والله يا أخواني الشيخ أول ما يقول بركة، أول ما يقول بركة ثم ينهي الدرس، كان يقفز عند الشيخ ليكون أول واحد يستمع السؤال الخاص، لأن الشيخ أول ما ينتهي كل الناس تقبل على الشيخ بقى، طالب علم يسأل كذا 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 كذا، حتى أن الشيخ أحيانا كان يقف 10 دقائق بعد درس مثلا الفجر إلى أن يكبر يصلي ركعتين، يجلس 10 دقائق هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل إلى آخره، فيقترب هذا منه وكأنه ما سمع الشيخ أبدا في الدرس، حرصا على الفائدة حرصا على العلم. هذا تحصل به بركة، إنما الإنسان إذا حافظ على هيئته، حافظ على قدره، وحافظ على كذا، ويفرح إذا الشيخ قال له كلمة مثلا، فيحاول يعني بمعنى أصح يا إخواني يحاول أن يتخذ من حلقة الشيخ محل للترجمة له وللتمشيخ. يعني أنا شيخ بشهادة الشيخ، أنا شيخ وكذا وكذا، لا ما ينبغي، ولم تحصل بركة بهذا، لن تحصل بركة بهذا. سأل موسى السبيل إلى اللقية وماذا صنع؟ أخذ غلامه وأخذ غداءه وبلغ من التعب ما بلغ، حتى إذا لقيه قال هل أتبعك على أن تعلمني؟ ما قال أنا موسى عليه السلام الذي عندي وكذا وكذا وأنا من أولي العزم وأنا من لا لا، ما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على من تحدث به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. أنت ابن عباس اللهم علمه التأويل، بات في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم الرسول، له زيادة احترام لكونه آل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتوسد بيوت الصحابة، يتوسد بيوت الصحابة. بالله عليكم يا أخوان أنا أقول شيئا، بالله عليكم لو أن أحدنا، ما أقول في منزلة يعني جابر، لأن ما في أحد يكون منزلة جابر، لكن يعني رتبة جابر طالب علم قوي في الحديث، لو أن الإنسان كجابر بالله عليكم يرحل شهرا في حديث يأخذه من أخيه لأن عنده علم موصول لشيخ مثلا فطلب علو الإسناد، لو أن الإنسان في درجة جابر في زمانه هل يرحل؟ كأن أنا أرحل لواحد وأنا المحدث يقال إيه هذا صعب، ومع ذلك رحل جابر بن عبد الله في حديث شهرا، رحل شهرا وعاد في شهر، ذهابا في شهر وإيابا في شهر، هذا جابر، وهذا أجل منه موسى عليه السلام. فالإنسان لا يترجم نفسه في حلقة شيخه ولا يصرف الوجوه إليه، فإن هذا يتنافى مع الأدب الذي تحرم به البركة، وليس أوقع في قلوب الطلبة وفي قلوب الناس من تواضع في طالب علم، يظن المتكبر أنه بذلك سيلفت النظر إليه وأنه سيحتل مكانة في القلوب. لا يا أخي، لا لا، الناس ليسوا أغبياء، ومن اضطر بفعلك هذا فهو غبي مثلك، ولكل ساقطة ناقطة. إنما مرادنا طلبة العلم الأتقياء، طلبة العلم النجباء، فما يزيدهم تواضع أخيهم لهم إلا محبة له وترجمة له. ما شاء الله، فلان هذا مع منزلته عند الشيخ، مع شوف شوف سبحان الله، يلزم الشيخ ابن باز ومع ذاب ويب، ولكن سبحان الله تجد التواضع وتجد كذا وتجد كذا. فهذه الأمور يا إخواني تبين من الطرح، تبين من المعاملة، تبين من المجلس، تبين من هذا. يعني ما يجي لك طالب قاعد في الدرس ماسك مثلا كتاب، يبقى الشيخ بيشرح كتابة اليوم هو ماسك كتاب الصارم وعمال بقى يبحث والطبعة النظام مش عارف ايه وكذا، ماسك الجهاز. طب ما تقوم تروح، طب وانت جالس ليه؟ لان فعلك هذا سيقلده غيرك. ما هو شيء، اما انك تأتي الدرس محتاجا اليه او لا تأتي. لكن لما اجلس كذا يعني اشهدوا يا طلاب انني يعني ما لي ابحاثي ونظامي وكذا، والدرس هذا يعني انا ما انا حضر الدرس عشان كذا، الله اعلم حضر عشان ايه. طيب ولماذا؟ حتى لو انك اعلم من الشيخ بهذا فربي اخوانك بادبك، ربي اخوانك بادبك. وهل لو تصدرت يوما تحب ان يكون هذا في طلابك؟ اعطي الطالب، اعطي شيخك كلك حتى ولو كنت عالما، من باب الأدب، من باب الانتفاع ببركة العلم، من باب الاقتداء بالصحابة حال سماعهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة مهمة جدا يا إخوان. نعم.
قال: ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها للشيخ مصغيا إلى كلامه. قال: فصل. ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستيفازه وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط، وأن يغتنم أوقات نشاط الشيخ. ومن آدابه
يعني
أن يحتمل
الشيخ ماذا قراءة خاصة، الشيخ مرهق بينام خلاص، قل يا شيخ أنت لعلك تحتاج الراحة فجزاك الله خير، لا أشق عليك، لا أشق، حتى لو أتيت له من مسافة بعيدة. أولا لن تنتفع من الشيخ، من الشيخ صار ينام وكذا لن تنتفع به هنا، وبالتالي وكذلك أيضا قد زدت في إرهاقه. نعم.
ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه، وأن لا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يحجزه عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه.
الله أكبر، الله أكبر. فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة عند تعبد لله، وأنقى لقلب الشيخ. ضعوا هذه هذا المقطع داخل دائرة، ضعوا هذا المقطع داخل دائرة. هذا هو الطالب الموفق، ولهذا النووي وهو الخبير بهذا. طبعا هؤلاء العلماء يا اخواني يتكلمون كما قلنا من معين الواقع، العلماء ما يتكلمون في الاداب، ينقلون نقل مسطرة من هذه من كتب سبقت في التصنيف في اداب الطلب فينقل هذا، لا يا اخواني، انما هؤلاء كانت حلق العلم عندهم مشهودة معروفة. هذا النووي وقبله بستمائة سنة وهذه الحلق موجودة والادب موفور فيها. فمما هو متوقع أن يحصل جفاء أو أن يحصل ما يحصل، شيخ اشتد هذه المرة لصالحك، رأى فيك شيئا أنت ما رأيت في نفسك فاشتد عليك، أراد أن يعالج آخر في شخصك، فلعلك أنت الرجل الذي أعرض عنه الشيخ اعتمادا على ديانتك وأعطى غيرك، لعلك أنت الرجل الذي اشتد عليك الشيخ ولم يشتد على غيرك، لأنك موكول إلى إيمانك وموكول إلى طول ملازمتك. لعل الشيخ تجاوز المرة هذه، تجاوز معك، وارد، الشيخ بشر، شيخ بشر، قد تقول أنت قولا فيفهم الشيخ على غير جهته فيقع منه شدة عليك. ماذا يجب على الطالب إذا حصلت شدة من الشيخ له؟ هذه مسألة مهمة جدا يظهر بها معدن الطالب، يظهر من خلالها معدن الطالب الذي جاء ليترجم له عند شيخه أو جاء ينشد الفائدة. أسير الدرهم والدينار يتحمل من أجله ما يتحمل. كم من أب يجلس مع أبنائه يذكر مآثره، فين يا أولادي؟ ده أنا كنت والله العظيم مرت علي أيام كنت أنام في الشوارع، كنت أؤجر عند من يستحق من يستحق من أجل أن أربيكم. ده أنا يا ابني كنت بشيل ما أدري إيه، ده أنا يا ابني تحملت ما أدري إيه، كل من أجل الدرهم والدينار يتحمل، من سافر ومن يعمل هنا. وهذا أمر يكاد يكون سائدا عند كل من يعمل عند غيره، يجد الجفوة بس الراتب جفوة جفوة، المهم الراتب موصول. ما رأينا واحدا وجد جفوة من صاحب درهم ودينار يتقاضى الراتب آخر شهر، خصوصا إذا كان الراتب مغريا، يقول لا قف عند حدك لا ينبغي هذا. ما وجدنا هذا، هذا أنظر من النادر. حتى إذا أتينا إلى الفائدة وإلى العلم الذي لا يقدر لا بدرهم ولا بدينار، نجد عزة الطالب. وفرق بين العزة، وهي موجودة في تواضعه، فما تواضع عبد لله عز وجل إلا رفعه، وبين الكبر الذي ترجم في صورة العزة. هناك كبر تغير قلبه، ليه الشيخ تكلم معك هذه الكلمة، أو الشيخ شد عليه، أو الشيخ أحرجه اليوم، أحرجه اليوم، لا قاعد أسبوع في البيت، فين الدرس؟ والله الشيخ طبعا عايزين نصلح بينك وبين الشيخ، يلا نعمل قاعدة نصلح بينك وبين الشيخ. معليش يا طالب أنا آسف أنا أعتذر لك، ما شاء الله تبارك الله، اعتذر لك أبوك، اشتد أبوك عليك يوما فما رضيت حتى يعتذر لك أبوك، أهذا من البر لأبيك أن يعتذر لك أبوك؟ ضربك، اشتد عليك، طاردك، منعك مصروفك، إذا به إذا بك مطالب بأن تخفض لهما جناح الذل. جميل شيخك عليك أعظم من جميل أبيك من هذا الوجه. لما تضطر شيخك أن يعتذر لك؟ لما؟ لأنك متكبر. أما لو كنت صاحب فائدة صاحب علم لقلت سبحان الله، والله لو فعل شيخي ما فعل، فما أعطاني شيخي أكثر مما وقع منه. وإذا لم يكن لشيخي من الجناب والفضل بعد الله عز وجل ما تذوب به زلته في هذه المرة، فأي شيء يكون له؟ فلعلك تكون من الذين يكون مثلهم كمثل من بايع إماما لدنيا، وليس بلازم تكون الدنيا مالا، قد تكون الدنيا منزلة وسمعة، هذا خدش منزلتك اليوم. أنت ما أنت بايع إماما، ما تفهم يا أحمد، أنت تنشغل يا أحمد، أنشغل لا أنا رجل بقى أعد نفسي لأكون شيخا غدا، شيخ يقول ما تفهم، شيخ ما تفهم، فين أحمد أو لا أحمد بقاله أسبوعين ما جاش، يا أحمد فينك؟ والله الوالد تعبان شوية يا شيخ. تم الوالد تعبان طول عمره، تعبان مرة ليك خلاص بعد الأسبوع، والله يا شيخ أنا بقى عندي بس كنت بقدم في عشان، والله يا شيخ راح راح أحمد خلاص كرحمة. ليه؟ لأن كان ينبغي أن يقال له فضيلة الشيخ أحمد هذه ليست من عادتك، أنت اليوم أخطأت خطأ والله ليس من عادتك. أخوان تابوا يا أخواني، أحمد ما شاء الله ما أنجبه، أحمد سبحان خلى يا أخواني زلته سبحان الله. يا أحمد يعني أظن أنك أنت زلت فديه، ما فيش إشكالية إن شاء الله. أيوة نعم أنا ما. لكن إن جاءت مباشرة دون فلترة دخلت على القلب مباشرة فلا سعته. تعال بقى نشوف ثلاثة من الإخوة، أربعة من الإخوة، ليه؟ حتى نرضي أحمد. وبدأ بقى يبقى أصلنا بتعب، أصلنا مشغول، أصلنا رايح لابويا، اصلا انا عند امي، اصل الحقيقة كان فيه ورق مش عارف ايه، اصل بخلص اوراق في ايه. حرم ودخل الشيطان عليه، ووجد الشيطان محيلا. وعلموا اذا كان الشيطان يعقد على رأس احدكم اذا نام ثلاث عقد فما بالكم اذا طلب الصراط المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عقد كثيرة وحواجز متعددة، يريد الشيطان ان يفسد عليك هذا المجلس، مجلس الهداية، مجلس الاستقامة. ولكل انسان مدخله الذي يدخل من خلاله، فكن يقظا وكن اسير الفائدة. توسد بيت العالم مو مشكلة، توسد، شارك، ابحث، اسعى، اركض، اجري وراء العالم، ترد او تقبل. ولا يمنعك عن هذا الا كبر في قلبك، وهذه علامته. فان وجدت ذلك في نفسك استغفر الله وتوب الى الله عز وجل. الطالب العاق والذي يحوج شيخه الى ان يعتذر له. ولهذا يقول النووي رحمه الله: ومن ادابه ان يتحمل جفوه الشيخ وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتاول لافعاله واقواله التي ظاهرها الفساد تاويلات صحيحه. فما اسمع بعد التعليق بعد هذا: فما يعجز عن ذلك الا قليل التوفيق او عديمه. ولذا حرم نفسه. هشام بن عمار يقول لملك ايه؟ زد في الضرب وزد في التحديد. طيب طالما انك انت كل صوت بحديث خلاص زد، انا اتحمل. اجعل 15 30 واعطيني 30 حديثا. البخاري يرحل ومسلم يرحل والأمة ترحل، وفي الرحلة من الذل الظاهر ما فيه. لست كأحمد يؤجر نعليه، لست كفلان يعمل أجيرا حتى يأتي بمال وبطعام ليواصل طلبه وهو العزيز في نفسه. إلا العلم يا إخواني، تحمل فيه ما يأتيك طالما أنك تنتفع وتستفيد. هذه مسألة سبحان الله مهمة جدا، مهمة جدا، وأنا أنصح بها نفسي قبل إخواني. طبعا هذا الكلام كما قلنا، وإن كان المسألة تحتاج تنبيه، لكن دائما ننبه يا إخواني، هذا الكلام لنا جميعا. لا تظن هذا الكلام لما ينبغي عليكم تجاهي، لا، هذا الكلام ما ينبغي أن يكون في حلقة العلم، هذا الكلام ينبغي أن يكون في حلقة العالم، فانتبهوا لهذا. فحتى أخذ بس يعني راحتي في الكلام، فأقول علينا نحن جميعا كطلاب علم، إذا جلس الإنسان عند شيخه ألا أن يراعي هذه النقطة بالذات، أن يراعي هذه النقطة. الشيخ بشر تجري عليه أحوال، لعل ولد مثلا حصل منه كذا، ويعني عنده همه، لعل عنده دين، لعل عند حمل كذا. قدر هذا في الشيخ كما قلت لك، كما تقدره في أبيك. ما أحد أحوج أبا أن يعتذر، ولو أن الأب أخطأ في حق الإبن لكنه يسارع. انظر إلى عائشة رضي الله عنها، تلك التلميذة النجيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد هذا الستر ماذا قالت لما رأت في وجهه الكره؟ ماذا قالت؟ استغفر الله يا رسول الله، ما الذي حدث؟ يعني أنا غضبتك، أنا حصل مني شيء، أنا إلى آخره. فيراعي الإنسان هذا. ابن عباس يضع الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج قال: من وضع هذا الماء؟ قال ابن عباس: قال اللهم علمه الكتاب. أنس العربي الأصيل، كل ذي العرب، وابن عباس هشيمي قرشي. أنس يدع النبي صلى الله عليه وسلم بإداوة الماء والحرب يجعلها بين يديه. ابن مسعود: على سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليه. هؤلاء الصحابة الكرماء، وليس هذا لرسول الله بل لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، يقدر بعضهم بعضا. انظر إلى جلالة الصديق عندهم، وإلى جلالة عمر عندهم. ابن عباس يريد أن يسأل عمر سؤالا، سنة ما استطاع أن يسأله، حتى إذا استغل منه وقتا فسأله. هذا ابن عباس رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه، وبهذا تحصل بركة. فهذه النقطة نقطة مهمة جدا. طالب يجلس في بيتي ليه زعلان من الشيخ؟ ليه؟ أصل الشيخ قال تقريبا، أصل الشيخ ما سأل عنه، ما زاره، إيه علاقة العلم بأن يزورك الشيخ؟ لن يزورك الشيخ، لن يزورك الشيخ، ليس لأنه مشغول، لا، لن يزورك الشيخ، لن يزورك الشيخ، سيجافيك الشيخ. لكن ماذا عند الشيخ؟ طلبك. عند الشيخ طلبك، اجلس في صدر المسجد أو في المؤخرة، في الميمنة أو في الميسرة، تجافى أو تقرب، أنت غرضك واحد وهو الانتفاع، فلا تحرم نفسك من الانتفاع بهذه البنيات التي يريد الشيطان أن يصدك عن هذا. وبهذا يتبين الطالب الصادق، الطالب الصادق صاحب الفائدة، سبحان الله. وإلا عند المشايخ تجد جفوة، يعني أحيانا تجد في جفوة، يعني طالب يخبرني، يقول وجد، يعني يخبرني طالب يقول إن الشيخ فوزان طلع مرة من الدرس، المهم على السيارة، فوقف إلى نأتي السائق في ساحة المسجد، فطبعا في طالب قال الشيخ فوزان واقف لوحده، وروح بقى أسلم أخ جديد هو لسه يعني رايح السنة دي، ما عرفش طريقة الشيخ، فلسه جاي على الشيخ من بعيد كده، الشيخ قال له كده أشار يعني ارجع. الشيخ ما متكبر، لكن الشيخ جاء الطالب سأتي الثاني الثالث العاشر العشرون، فالشيخ يسد الباب، تدخل على الشيخ سلم عليه، فإذا بالشيخ يصدك بهذا بيده. كان شيخنا الأطرم وهو مع كوني كفيفا كان يفعل هذا أصلا، يدخل الواحد يسلم ويشد يده وكذا، من مثلا هشام قادم من سفر يترك بعد تقبل رأسه، إنما واحد منه موجود كل يوم الشيخ ما يسمح، كلما سلمت على الشيخ تقبل رأسه وتعانقه، لا، إنما هذا إذا قادم من سفر، إذا رجع من مكان بعيد من كذا من كذا إلى آخره، فمثل هذا يحصل. فإذا كان الإنسان بيقول الشيخ صداني اليوم، الشيخ أحرجني اليوم، الشيخ قال كذا اليوم، يبقى إن شاء الله لن تنتفع، لكن اصبر على جفاء شيخك لو حصل، واعلم أن شيخك غير متهم مهما تصرف، غير متهم ليه؟ لأنك حسنته العظيمة التي يريد أن يتعاهدها، لكن هناك تربية بالرفق، وهناك تربية أحيانا بالشدة، وهناك تربية كذا، تتنوع أساليب التربية، فلا تتهم شيخك، اتهم نفسك، لأنك مهما عظمت صرت كبيرا فإنك في ميزان حسنات الشيخ، ولا لا؟ في ميزان حسنات الشيخ، فكيف لا يرضى الشيخ أن تكبر؟ لكن الشيخ يربيك، لأن هذا الطريق يحتاج إلى تربية. فعند العلماء الإنسان يلتمس هذه الفوائد يا إخوان، يلتمس هذه الفوائد، الشيخ جفاني، الشيخ كذا، الشيخ فعل، الشيخ ما رد عليه المرة هذه، الشيخ أحرجني أمام الطلبة، لا تجعلها في نفسك أبدا، على طول إذا نزل الموقف فلينزل على صخرة، يتحطم على صخرة حسن الظن بالشيخ، حتى لا يحال بينك وبين هذا العلم، مش بينك وبين الشيخ، هو اللي عند الشيخ يا إخواني بغيتك العلم، فليحال بينك وبين العلم بهذه الأشياء. ولهذا قال فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ، وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، لعلي أغضبتك الشيخ بالأمس، لعلي أغضبتك، مع أنه ما أغضب الطالب، هو ما الطالب ما أغضبه، لكن ليحفظ على الشيخ قدره، سامحني يا شيخ إن كنت أغضبتك بالأمس أو كذا، يعني وطرتك لهذا الأمر، هذا يفتح قلب الشيخ، بل الشيخ يقول له أبدا ما في شيء، ولكن أنت سامحني إذا كنت أنا تجاوزت أو غير ذلك. نعم، فذاك أنفع له في الدنيا والآخرة وأنقل قلب الشيخ. نعم، لا هي أنقى أوضح، مش أبقى، أبقى هي أبقى وأنقى واحد. نعم،
وقد قالوا نعم.
التي ظاهرها مش حقيقته، يعني ظاهرة، يعني في زعمك أنت، في ظنك أنت، يعني في ظنك أنت أن هذا مثلا قد يقصد بهذا الفعل كذا، هذا فعل مشين، لا، تقول عن مثلا، يعني مثلا الشيخ نازل ومعه امرأة كاشفة الوجه، هذا الشيخ زوجته أو ابنته، كيف هذا أصلا، هو الحجاب مو واجب، وما أدري إيه الشيخ ينبغي، ولا على امرأة سائلة مثلا، ولا على من أرحامه ابنة عمه وكذا مما لا سلطان ولا سبيل عليه. احمله على المحمل إيه؟ احمله على المحمل الحسن، حتى إذا تيقنت أن هذا القول فاسد أو الفعل فاسد فانصح شيخك فيه. لما التأول فيما له وجه التأول، تأول فيما له وجه التأول. يعني الإنسان قد يرى الشيء مثلا وهو في زعمه أن هذا عمل لا يليق، ولكن هو في ذات الوقت لو رأاه وعلم حقيقته لكان هذا ظنا. نعم
نعم. ذكر الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: كان يختلف إلى الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه، فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه. فقال قال الشافعي رحمه الله:
أحدهما كان عنده خبرة والثاني لا. وبعدين
كان يختلف للأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه،
طالب علم في الحديث قوي والآخر ليس كذلك. نعم.
فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث،
غضب يوما على الطالب الذي من شأنه الحديث. نعم.
فقال الآخر: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه.
هذا الآخر قال: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه. كيف يغضب الشيخ عليه؟ نعم.
فقال الأعمش: إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقي.
الله أكبر، ما أكبر. نعم. ونقول هذه التجربة موجودة في الدنيا يا إخواني، في الدنيا الذي يعمل من أجل درهم ودينار يتحمل ما يتحمل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة.
نعم نعم.
ومن صبر عليه آل أمره إلى عز
التعلم له ذل، ذل في الظاهر يعني، وكانت هي العزة لكن ذل في الظاهر، تجلس هنا قد تطرد وتحال بينك وبين كذا. أما الذي يريد أن يترجم له أخ فلان أخ علان ما شاء الله طالب كذا إلى آخر ذلك، أو لو وجد شيئا كما قلنا من تعامل أحد سواء من طالب ولا من شيخ أو كذا يعني تأسد وزأر وانصرف عن الحلقة، هذا يدل على عدم إخلاصه، على عدم إخلاصه. إنما المخلص من يتحمل، لأن طلب العلم عبادة، والإنسان ينبغي أن يكون مراده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وما طلب أحد العلم إلا بنوع ذل، بنوع ذل، ما طلب أحد ولا صبر إلا بهذا، إلا بهذا. كما قال بعضهم: لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. سنيصبر، سنيصبر، يصبر على شيخه ويصبر على الطلب ويصبر على كذا. نعم.
ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا.
نعم لا شك، لا شك.
ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا.
أنا أسمع مقطع عن أمس، شوفوا كيف الطالب قد يحرم من شيخه بل يطرده شيخه لسوء معينه. أسمع مقطع هو عبارة عن دقيقتين مسجل صوتي للشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه مع أحد الطلاب. يبدو أن الطالب هذا هو عنده غلو في الجرح والتعديل ويفهم كلام الشيخ على غير مراده ويروح يبدع في الناس ويقول أن الشيخ ابن الشيخ ربيع هو حكم عليه بالبدعة وكذا. فأنا أسمع بقى صوت الشيخ يقول: فين محمد؟ تعال محمد، فين محمد؟ جاء محمد. هذا هو، هذا مسموع ما هو مرئي يعني. قال: أنت تتكلم وتنقل عني كلاما لم أقله وكذا، وأنا بريء من هذا، ولا ينبغي أن تنقل عني ما لم أقل، ما أدري. المهم الطالب هذا تكلم كلاما غير لائق، يعني ظهر في الشريط. قال: أنت لماذا لا تبدع فلان؟ قال: أنا، أنت تبدع فلان. الشيخ ربيع يقول: أنا بدعته؟ أنا ما بدعته. يقول: ليه، وليش ما تبدعه؟ ليش ما تبدعه؟ ما أنت بحجة، يعني كلام نحو يعني لست بحجة. الشيخ يقول: الشيخ ربيع هكذا لست بحجة. فيقول: يا ولدي هذا لابد يحتاج إلى كذا، لابد من كذا. قال: لا، هذا قرأ كتابك، كتاب الشيخ ربيع نفسه، قرأ كتابك، يعني قامت الحجة. معنى الكلام الذي فهمته أنه طالما قرأ الكتاب خلاص نبدع، في أشياء أخرى قرأ الكتاب يبدع؟ فتطاول على الشيخ، قال: أخرج ولا تحضر مجلسي أبدا. نعم، أو ذهبوا بي المستشفى كمان أيضا. فالشاهد من هذا أن الإنسان قد يحرم بانفلات أعصابه، لكن الطالب لو بغي ينبغي أن يكون متواضعا مع شيخه، ينبغي أن يكون متحملا، أنا ما رأيت شيخا حقيقة كشيخنا أطرا. لو ما تحمل يا إخوان الإنسان في أول ما يذهب إلى الشيخ، لأن الشيخ ما يعطيك وجه، هو نفسه يقول كان ابن إبراهيم لا يعطينا وجها إلا بعد سنة، الشيخ ما يعطي وجه كذا لأي أحد. كذلك الشيخ الأطرم كان في يعني أقل من هذا بكثير، لكن مع ذلك في أول أمر اللي يقلب ورقة، اللي يتكلم بكلام كذا، اللي يشد، ثم بعد ذلك تنتفع بشيخك. يعني مثل يا إخواني الجوهرة التي تكون بين أشواك، لازم تنحي الأول وتصبر كذا وكذا وكذا وتنحي حتى تظهر لك الجوهرة تأخذها. زي الثمرة الطيبة، أحيانا تكون ثمرة داخل غلاف شوكي، في ثمار طيبة جدا لكن داخل غلاف شوكي، لازم تصبر حتى تنحي هذا ثم تأخذ. لابد من صبر، لابد من صبر. نعم. ومن صبر عليه آلة أمره إلى عز الأخيرة والجنة. نعم. يقول ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا. نعم. وجاء أن ابن عباس كان يأخذ بناقة زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقد أحسن من قال من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. نعم. لطريقة ماذا؟
لطريقة المشايخ، يعني قال لي ايه وجدت عند المشايخ جفوة، وجدت عند المشايخ كذا،
وجد جفوة. نعم. هذا الضال المنحرف، هذا ضال المنحرف، لأنه عايز إذا دخل يترجم له. يعني واحد من هؤلاء الدعاء المشاهير يقول يعني لما ذهب إلى السعودية فوجد يعني من المشايخ شيء هو يترجمه نوع جفوة يعني، فقال إذا عدت إلى مصر فلن أفعل هذا وكذا. هذا لا ينتفع، هذا لا ينتفع بالمشايخ. نعم. مشايخ تحتاج إلى صبر، ومشايخ لهم أحيانا وجهات يريد أن يربي الطالب ويبتلي ثباته. نعم. ولهذا كثر الذين يجلسون عند المشايخ، لكن قليل هم الذين انتفعوا بهم. كثر الذين جلسوا عند المشايخ، لكن قليل هم الذين انتفعوا. وعند أي شيخ كده يا أخوان، الشيخ ما ينتفع به كل العدد، وإنما ينتفع به من جلس بقلبه وأدرك قيمة العلم وعرف آداب الطلب. نعم. ودعا لشيخه وسأل الله أن ينفعه بشيخه. وإلا من الخوارج من كان يجلس عند ابن عباس والصحابة ومع ذلك صار خارجيا، ما انتفع. ونحن نعلم من من جلس عند الشيخ ولزمه سنوات طوال عند شيخ ابن باز وهو على منهج الخوارج، حزبي، ما انتفع بالشيخ مع قربه من الشيخ. أعلم أحدهم ما سال لعاب الإنسان على مكانه مثل ما سال لعابه على هذا الرجل، ولا يبلغ شيئا في أقل أخ يوجد، لأنه حزبي ووجهه لهؤلاء الحزبيين ليس لأهل السنة، ما انتفع. والله أعلم، سبحان الله، بما في القلوب، فقد تثنى الركب ويعرض القلب، لكن الإنسان ينبغي أن يقبل بقلبه ويسأل ربه، اللهم فهمني، اللهم علمني، اللهم انفعني. نعم. إقبال على الله عز وجل مهم، والصدق والإخلاص. أنا وجدت الشيخ ابن عثيمين بين يدي شيخنا ابن باز، والله يا إخواني طويلب، سبحان الله، احترام الشيخ وأدب الشيخ وكذا. الشيخ عبد العزيز الشيخ كان يحضر معنا، هذا الشيخ هو المفتي الحين، كان يحضر معنا في مسجد الكبير درس الخميس الفجر، لكن الشيخ يدعو درس الخميس الفجر في مسجد الكبير، هو سمى مسجد الديرة يعني. فالإمام المسجد أصلا كان الشيخ عبد العزيز الشيخ، هو الإمام، وهو نائب المفتي، كان وقتها نائب المفتي. الشيخ عبد العزيز يفرغ من صلاته ويكون طالبا جالس في حلقة الشيخ إلى أن ينتهي، ثم يقوم ويجلس مجلس الطالب، مجلس كما هو في المصلى، والتفت إلى الشيخ. نعم. فالإنسان يتعلم ويتأدب من هؤلاء. نعم. نعم. نعم.
طبعا في علاوة المملكة لأنهم عندهم جفارين، يرمي عربان المكتب بالجفاء.
لا ده احنا نقول هذا الرجل اللي هو بينقل هذا الحزبي، لكن بالجفاء نقول يعني ان قد يكون عند الشيخ بعض الجفاء في موقف من المواقف. نعم ما علينا ان احنا هنغير العلم من اجل ان واحد يقول هذا وذاك. نعم الشيخ نوي يقول يعني جفوة الشيخ يعني ايه؟ جفوة الشيخ يعني موقفه الطارئ، احيانا يحصل جفوة لك، يحصل جفوة كلمة لك، ثم هذه الجفوة يبررها تبررها عند الشيخ انه يربيك، اما هي بالنسبة لك، بالنسبة لك ترى جفوة، اما هي بالنسبة للشيخ لما فعل ذلك من باب التأديب ومن باب التربية. نعم انما ما ارحم مشايخنا رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، ولهذا حينما تصبر على الشيخ هنا تدرك رحمة الشيخ وتدرك قيمة الشيخ وتدرك فضل الشيخ وكيف حرص الشيخ عليك. نعم